أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بأن المصارف على قسمين: مصارف تقليدية ومصارف إسلامية، وذكرنا تعريف المصارف الإسلامية ومهماتها وأعمالها، وسيأتي إن شاء الله على التفصيل. كل عمل يعمله أي مصرف من المصارف الإسلامية لا بد أن تكون موافقة للشرع الحنيف، وذكرنا بعضها وسيأتي البعض الآخر. هل يوجد توافق بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية، أم أن بينهما خلاف شديد؟ يوجد نقاط تشابه بينهما ويوجد نقاط اختلاف بينهما. نقول هناك أوجه اختلاف وأوجه تشابه بينهما. ابتداء أن أذكر أوجه التشابه، ثم أن أتطرق بينهما لما بينهما من الاختلاف. التشابه وهو يتمثل فيما يقدمه كلا المصرفين من خدمات مصرفية للعملاء، وهي: واحد، خدمات مصرفية مقابل عمولة أو أجر، وتتمثل هذه الخدمات في بيع وشراء الأسهم، وذلك بالنسبة للمصرف الإسلامي، حيث لا يتعامل في السندات باعتبارها صكوك تمثل جزءا من قرض تم طرحه للاكتتاب لتمويل الحكومة أو الشركات أو المصارف مثلا، وقد يتم الشراء والبيع بإما لحساب المصرف أو الاحتفاظ بها في محفظته أو لحساب أحد عملائه. هذه واحد. وكذا حفظ الأوراق المالية في خزائن مأمونة مقابل أجر زهيد كنسبة من تلك الأوراق، إما يأخذ أجرا مسبقا وإما يجعل نسبة في تلك الأموال نسبة معينة، وتحصيل وسداد قيمة الكوبونات، وذلك بأن يكون نائبا عن عملائه في قيمة الكوبونات، تعيين قيمة الكوبونات المستحقة، ويدفع نيابة عن الشركات المصدرة للأسهم قيمة الكوبونات المستحقة عليها للمساهمين، وتقديم خدمة الاكتتابات من جمهور المساهمين. هذه أعمال المصرف الإسلامي، وكل من المصرفين يقومان بذلك. وتأجير الخزائن الخاصة للعملاء الراغبين في حفظ مستنداتهم ومجوهراتهم في مكان أمين، وإصدار خطابات الضمان. وهناك خدمات أخرى ذكرناها في الجزء الرابع. كل هذه الخدمات تقوم المصارف الإسلامية والتقليدية كلاهما في هذا الأمر، متشابهان في هذا الأمر. ثانيا، خدمات التحصيل، وهي تشمل تحصيل الشيكات نيابة عن العملاء وإيداعها بحساباتهم، وتحصيل الحوالات الداخلية الصادرة من العملاء بدفع مبالغ معينة مقيمين في أماكن بعيدة، وتحصيل الأوراق التجارية كالكمبيالات والسندات لحساب العملاء، والتحصيلات المستندية المتعلقة بالعمليات التجارية بين البائعين والمستثمرين، سواء في الداخل أو في الخارج، حيث يقوم المصرف باستلام المستندات المبنية لملكية البضاعة من البائع، ثم إرسالها إلى فرعه أو مراسله في جهة وصول البضاعة عند التصدير لمطالبة المشتري أو المستورد بقيمتها، ثم تسليم المستندات بعد سداد القيمة ليتسنى له استلام البضاعة بواسطة تلك المستندات. وهذا عمله. وكذا تقديم خدمة القبول كخدمة مرتبطة بالتحصيل أيضا، حيث يوقع المصرف على الشيكات والكمبيالات بأنها مضمونة منه، كل سند كل كمبيالة إلى لم توقع عليه المصرف لا يكون معتبرا عند الناس. قيمة الكمبيالة، قيمة هذا السند إنما تأتي من ناحية إمضاء المصرف عليه، هذا هو. فحينئذ بأنها مضمونة وأنه سيدفع قيمتها متى قدمت إليه للمصرف، مما يكسب هذا الأوراق قوة إضافية تيسر تداولها وتسهيل استخدامها كوسيلة التسويات والاقتراحات. لذلك الفقهاء المتأخرين يعتبرون الكمبيالة بمنزلة النقد، لا فرق بين الكمبيالة وبين النقود الموجودة، إما أن نعطي قيمة هذه الكمبيالة أو أعطي الكمبيالة للشخص الذي أنا يطلبني نفسه. الكل يعتبرون الكمبيالة بمنزلة نقد، وكذلك شيكات والسندات. وكذا خدمة التحصيل نيابة عن الغير، مثل أن تعهد هيئة الاتصالات أو هيئة الكهرباء والمياه إلى المصرف لاستلام قيمة فواتيرها من عملائها نظير أجر أو عمولة له يتقاضاها المصرف مقابل ذلك، وهذا جار في الدول، وهو هنا في العراق لم أعلم، ولكن في غير الدول موجود. ثالثا، خدمات مصرفية متنوعة، منها إصدار الشيكات السياحية وإدارة أعمال العميل عند تغييبهم من عن مقر أعمالهم، أو في حالة عجزهم الصحي، أو في حالة وجود أي سبب آخر يحول دون ذلك، وسداد الالتزامات نيابة عن العملاء مثل فواتير التليفونات أو إيجارات المساكن أو أقساط التأمين ونحو ذلك، والتيسير على العملاء عند تعاملهم مع المصرف بفروعه المختلفة مثل القيام بالتحويلات التي يحتاجها العاملون بالخارج، سواء بالعملة الأجنبية أم بالعملة المحلية، إلى غير ذلك من الأعمال والنشاطات الكثيرة التي تقدم ذكرها في الجزء الرابع، وتقدم أحكامها التشريعية أيضا، ونذكر في المقام التكييف الشرعي لتلك الأنشطة وضبطها في إطار عقود شرعية محددة التي يقدمها الفقه الإسلامي في عديد من الصيغ المختلفة التي تصلح لتشغيل الموارد في مجالات الأنشطة الاقتصادية المختلفة مثل المضاربة والمشاركة والمرابحة والسلم والشركة والإجارة وغيرها، وبعضها يصلح للتطبيق المباشر والبعض الآخر لا يكون كذلك إلا بنوع من التطوير المنضبط فقهيا. هذه هي عمليات المصارف والتكييف الشرعي لأعمالها، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. تطبيق العناوين الشرعية على أنشطة المصارف الإسلامية، الآن هذه نشاطاتها، هل كلها موافقة للشريعة؟ موقف الشريعة منها؟ لا بد أن نذكر الآراء الفقهية في المقام لكل واحدة منها إن شاء الله.